الحديث بيقول ايه؟ بابن لها صغير اتي بصبي، الرواية الاخرى الثانية بصبي. الصبي هنا الصبي المذكور في الحديث محمول على الذكر، طبعا دي شيء مسلمة، كلمة صبي هنا يعني محمولة على صبي ذكر، لانه مش ممكن نخالف ونقول الصبي هنا احتمال يكون انثى مثلا، محمول قطعا على الذكر. هذا بالنسبة لمعنى كلمة الصبي في الحديث، انه قطعا محمول على الذكر، ولا يتأتى قول من قال ان الصبي دي ممكن تعم وقد اتى مثلا، في واحد يقول لك ده خرجت مخرج الغالب مثلا، وان المقصود بالصبي هنا ايضا الصبية مثلا تدخل معه، لا الصبي هنا محمول على الذكر. هذا هو هذا كل ما سبق متعلق ب الغسل والتطهير بالنسبة للصبي، بالنسبة قلنا عند أحمد الشافعي وأحمد يكفي الرش والنطح، وعند مالك وأبو حنيفة لابد من الإيه؟ من الغسل. طيب طبعا عند مالك وأبو حنيفة الغسل في الصبي والصبية. طيب أحمد والشافعي، الشافعي وأحمد قلنا في الصبي يمكن ان يكتفى بالايه؟ بالرش والنطح. طب في الصبية بيذكر بقى الحكم، يقول وفي مذهب الشافعي في الصبية خلاف، يعني داخل المذهب في اقوال، في اقوال يعني في قول برضو مش يعني لا يصل الى درجة الغسل، يعني في خلاف، لكن في النهاية المذهب وجوب الغسل، يعني المعتمد في المذهب وجوب الغسل، لكن في مذهب الشافعي في الصبية خلاف، خلاف في الغسل او عدم الغسل، لكن المذهب بمعنى المعتمد في مذهب الشافعي هو ايه؟ وجوب الغسل. يبقى المعتمد في مذهب الشافعي عموما بالنسبة للصبي يكفي الرش والنطح، ولكن لابد في الصبية من الغسل. لماذا؟ لماذا اعتمد وجوب الغسل؟ يقول للحديث الفارق بين بول الصبي والصبية، وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه. يعني لماذا هذا الفرق أيها الشافعية بين بول الصبي والصبية؟ ذكر وجوه منها ما هو ركيك جدا لا يستحق أن يذكر، ومنها ما هو قوي. طبعا الإمام ابن دقيق العيد بيتكلم على علة التفرقة عند الشافعية بين بول الصبي وبول الصفية، فبيقول في آراء ضعيفة جدا لا تستحق أن تذكر من أصل، وفي آراء فيها بعض القوة في التفرقة. يقول وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، فيكثر حمل الذكور فيناسب التخفيف الاكتفاء بالنطح دفعا للعسر والحرج، بخلاف الإناث فإن هذا المعنى قليل فيهن فيجري على القياس في غسل النجاسة. دي الذي ارتآه الإمام ابن دقيق العيد يعني في أقوى الوجوه التي يوجه بها التفرقة. انتوا خدت بالك من هذا التوجيه؟ ان الصبي مرغوب فيه أكتر فيكثر حمله، فلو انت كل مرة اعتمدت الغسل سيكون في ذلك مشقة. لكن يعني الموضوع يحتاج إلى برضو مزيد بحث، وطبعا العلوم الحديثة ممكن تثبت أشياء أخرى، وهذا الموضوع يعني يدخل في موضوع له علاقة بموضوع التعبد ومعقولية المعنى. ففي فريق قال إنه هذه التفرقة تعبدية، وفي فريق آخر قال هذه التفرقة معقولة المعنى، واللي قال معقولة المعنى سيرى هذا يعني هذا الوجه الذي يذكره ابن دقيق العيد في التفرقة سيسير، هذا يسير في اتجاه معقولية المعنى، طالما ذكر سبب أو علة أصبح الحكم معقول المعنى. أي إبداء لعلة أو لحكمة، حتى بعضهم بيعتبر الحكمة مناط أيضا لمعقولية المعنى وإن كان هناك خلاف، أي إبداء لعلة أو حكمة ستجعل الحكم تحوله من التعبد إلى معقولية المعنى. فطالما ذكر سببا النفوس أعلق بكذا، خلاص يبقى مجرد هذا الذكر العلة أو الحكمة، أو إن شئت سميها حكمة، ممكن يعني تكون حكمة، مجرد حكمة لا ترقى إلى درجة العلة، يقول لك بالتالي سيضع هذا الحكم في مصاف الأحكام المعقولة المعنى، هذه التفرقة يعني ستصبح معقولة. لكن في فريق آخر قال إن هذا تعبد، هو تعبدي، ربنا أراد كده يفرق بين هذا وده. يقول: وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن الغسل لابد فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء من جهة قولها ولم يغسله مع كونه أتبعه بماء. يعني ليس مجرد إيصال الماء، لكن بشيء من الغسل، يعني تحريك الماء في المكان الذي أصابته النجاسة، لأنه قال أتبعه بماء، أتبعه بماء، فالإتباع ده يعني ليس مجرد إيصال الماء مع قوله ولم يغسله مع كونه أتبعه بماء. يبقى إذن لابد من شيء زائد على مجرد إيصال الماء. واضح؟ في أي أسئلة تتعلق بما سبق؟ بالمناسبة يعني في بعض الناس يعني حديثا بيبدو وجوه أخرى من العلة، بيقولوا إنه بول الصبي لما بيحللوه بيبقى رقيق، يعني فيه رقة أكثر من بول الصبي، بول الصبي بيكون أغلظ من بول الصبي نتيجة لمواد معينة بتكون فيه تجعل فيه غلاظة أكثر من بول الصبي. ده برضو من الأشياء الحديثة اللي بتتكلم على هذا الموضوع، واللي بتسير أيضا في رجب. بالتالي إذا ذكر هذا واعتبر هذا وحصل يعني قطع بذلك أو حصل اعتماد لهذه الفرضية في البحث العلمي، لو اعتمدت أنه فعلا في فرق بين بول الصبي من الناحية التحليلية بعد التحليل من المواد المكونة يعني لبول الصبي وبول الصبية، لو اعتمد ذلك لا كان يمكن برضو أن يكون من الأمور التي تعتمد كعلة فتنقل الحكم أيضا إلى، وبالتالي ستنقل الحكم إلى معقولية المعنى. فإذا خد بالك بشكل عام اللي بيقول الحكم هو ده تبع المسجد، ده للمسجد ولا اللي بيقول انه بيعلل بهذه العلة الخاصة بتحليل مادة بول الصبي وبول الصبية، وبيبني على ذلك ان هنا في مواد اغلظ من مواد هنا، فبيبني على ذلك انه هنا اشترط الغسل وهنا لم يشترط، مع ان خد بالك في مذهب يرى الغسل فيهما، خد بالك يعني عشان برضو نحيط بالمسألة، لان المسألة دي ممكن تكون مثار تساؤل خاصة في العصر احنا الان، ومسألة مثلا المرأة وليه المرأة انت خد بالك الفكرة المرأة، يعني احنا بنقول الاصل هو المساواة بين الرجل والمرأة عموما صبي او صبية، طبعا المساواة غير التساوي طبعا، لا ما فيش تساوي، ده كائن وده كائن اخر، لكن المساواة يعني ان الاصل ان هما الاثنين في الحقوق والواجبات متساوين، طب ليه التفرقه؟ فاول شيء لو واحد سالك هذا السؤال، يعني سؤال ممكن يسال من الناس اللي هي واخد بالك بتبحث عن شيء يعني تصيب به حقيه هذا الدين اللي هو حق بلا كلام، فيقولوا انتوا عندكم كذا ليه ويسال. فانت ابتداء هتقول له انه خد بالك بقى، شوف شوف ترد على واحد زي كده ازاي، يقول لك انتوا ليه عندكم في الاسلام بتفرقوا بين بول الصبيه والصبيه، حتى كمان من منذ هم اطفال رضع بتفرقوا بينهم، انتوا ليه كده؟ انتوا ممكن يتقال كده، لانه انت عارف انت المقوله ان الاسلام ظلم المراه وكذا، والمراه مظلومه في الاسلام وكلام من هذا القبيل. فاذا واحد اثار هذه المساله وارد، انتوا ليه لماذا التفرقه بين بول الصبيه وبول الصبيه؟ اليس هما الاثنين جنس يعني كائن يعني انسان وفي مساواه بينهما؟ فانت هترد كيف سترد؟ طب انا عاوز واحد يقول لي كيف سيرد عندما ترد شيء من هذا، واحد يثير هذا التساؤل. اريد واحد يكون ذكي والمعي يقول لي كيف سيرد وخطوات الرد، يعني الرد يعني صيغة الرد ستأخذ واخد بالك مراحل او درجات او ترتيب معين، لابد من ترتيب معين. الذكي والألمعي اللي هو هيقول لي كيف سيرد بالترتيب اللي انا يعني على يعني الذي نراه هو الأفضل، هيرد ازاي؟ حد يقدر يقول لي من اين سيبدأ في الرد؟ مين حابب يرد على هذه الشبهة يفوز بثواب الرد على هذه الشبهة؟ ها؟ جيد، دي حيثية هنرد بيها، بس أنا عاوز ترتيب ألمعي، واحد يكون إيه البداية؟ أنا بقول لك، جاي أقول لك أهو، لماذا تفرقون في الإسلام في التطهير بين بول الصبي وبول الصبية؟ هتقول له إيه؟ إيه البداية؟ هتبتدي منين؟ في بداية أنا شايف لازم، ها قول. جميل جدا، ده رد وهيجي ده في الترتيب، لا بد ان ياتي هذا الرد. لا بس في حته قبليها، لو يعني في لمعه كده انا افضل تبتدي بيها، لان اللمعه دي خليك يعني شخص ذكي والمعي، وانت بترد عن شبهه وعاوز تصد، ففي رد ابتدائي لازم يعني قبل النقطة دي تمشي معاها خطوة خطوة. طب شوف بقى، شوف وخد ده نموذج على أشياء كثيرة، خد الرد ده نموذج على أشياء كثيرة. شوف يا مولانا الشيخ، ومعلش وفوق كل ذي علم عليم، بس خد بالك أنت هتقول له إيه؟ أول حاجة هتقول له لا، مش كل المسلمين بيفرقوا، مش كل المسلمين بيفرقوا بين بول الصبي والصبي. عندنا مذهب الإمام مالك وأبو حنيفة لا يفرقون، الاثنين واحد. مين قال لك ان كل المسلمين يفرقون بين بول الصبي والصبي؟ من قال لك ذلك؟ لا، في جزء من المسلمين وفي طائفة من المسلمين وفي قدر من المسلمين لا يفرقون بينهما. ده مذهب مين ده؟ مالك وابو حنيفة عندهم الاثنين الغسل ده وده. ادي اول افتتاحية. يبقى مش كل المسلمين بيقولوا، بقى في ناس ده مذهب عندنا من مذهبين، مش كده؟ مش احنا قلنا في مذهبين، في مذهب يرى التفرقة او يعني يرى في ده الغسل وده النطح، وفي مذهب تاني يرى الغسل فيهما، تمام؟ فاحنا عندنا مذهب بيقول الغسل فيهما. منين انت جبت ان كل المسلمين يقولون بالتفرقة؟ تحطها في الاول، دي هتعمل خلاص. بقى تاني حاجة، تعالى بقى للي بيفرق، وتبتدي تشرح اللي انت بتقوله ده بقى، ان اللي بيفرق ده في عندنا مذهبين هنا. اللي بيفرق في طريقتين في التعامل مع من يفرق، في طريقة التعبد، واخد بالك ان دي امر رباني وربنا لازم يختبرنا باشياء، فلازم كذكر وانثى، وفي اشياء اخرى لها نظائر في القرآن ليس هذا فقط، في ان هناك احكام تختلف من الذكر الى الانثى، واصل ذلك قوله تعالى وليس الذكر كالانثى اصلا، يعني دي حالة ودي حالة، ففي اختلاف، اما ان انت تخليها تعبد وتاخذها كما هي، واما تبحث عن العلة وتيجي عند العلل بقى وتذكر الكلام اللي انت قلته واللي انت قلته، انه العلل في علل وهذه العلل كذا، وتبتدي تتكلم على انه من الممكن كذا عن الاشياء دي القديمة والحديثة، واخد بالك، وصولا الى انه في ناس وفي بحوث بتتكلم على انه في فرق فعلا بين بول الصبية والصبية في التكوين في المواد، مواد التي يتكون منها بول الصبي. باللغة الإنجليزية التكوين المواد ده يسموه ايه؟ اللي هو الناحية الايه؟ باللغة الإنجليزية المواد اللي بتتكون منها مادة يسموه ايه؟ ها؟ لها اسم في اللغة ها؟ إليمنتس، المواد، التكوين بتاعها. فهذه المواد على اي حال نقولها باللغه العربيه يعني ما فيش مشكله، الناحيه مش هنقول لا البيولوجي ده يتعلق بالانسان بالكائنات الحيه، لكن المواد، فالمهم انه هنقول انه التكوين المواد هنا يختلف، وصولا بقى لهذا خاصه اذا كان معاك بحوث علميه معقوله وموثقه ومعتمده، هنقول له هنا شوف البول ده كذا والبول ده كذا، يبقى التفرقه دي لها ايضا منحى حقيقي واقعي في المواد التي يتكون منها كل من بول الصبي وبول الصبي. بس فكده تبقى انت واخد بالك. لو صمم وقال لك لا انا مش مقتنع بكل هذه العلل، مش مقتنع بكل هذه العلل، انت الكلام ده ما فيش بحوث علمية بتثبت هذا، اذا انت اثبت وبحوث علمية معتمدة هتبقى لك حجة عليه. البحوث دي مش قطعية، ساعات بحوث يعني بتبقى مش قطعية يقينية، وهو لو يعني وصلت المرحلة يعني الى انكار هذه البحوث والعلل كلها والمنحة ده من العلل ان هو بول الصبي لانه الصبي يعني مرغوب في اكثر من الاناث، اذا اغلق هذا الباب معاه ولقيته مغلقة في النهاية اقول له هناك مذهب يرى المساواة بينهم. يا سيدي في مذهب يرى المساواة، ده خلاف عندنا، في رأي كده وفي رأي كده، بس في الحالة دي يعني مالوش حجة بعد ذلك. وخد بالك ان الفريق في موضوع بقى التعبد ومعقولية المعنى، اللي قال معقول المعنى والعلة كذا، ودي مسألة بنذكرها كذا دائما، اللي قال العلة كذا أيهما بيعطي الفرصة، أيهما يعطي الفرصة لاكتشاف علل جديدة، أيهما يعطي فرصة لاكتشاف علل جديدة، الذي يقول إن هذا تعبدي ولا الذي يقول معقول المعنى؟ اللي قال بس بشرط إنه يقول معقول المعنى، اللي قال معقول المعنى ثم حدد وجه المعقولية يعني أغلق الباب شوية لأنه حدد وجه المعقولية، لكن اللي قال تعبدي وهو لا يستبعد اكتشاف وجه للمعقولية، يبقى ده بيفتح الطريق لاكتشاف وجوه جديدة. لكن بشكل عام لا يمنع الامر من البحث، وفكرة ان انت تجيب البول ده وتحلل هذا البول وتحلله وتشوف، فاذا اكتشفت شيئا يبقى جعلته سبيلا لهذه التفرقة، فهذا شيء طيب. بالمناسبة يعني من ضمن البحوث اللي احنا اليومين دول في دار الافتاء شغالين عليها، اللي هو شيء برضو فيه شبه بهذا، موضوع التحريم بالرضاع. ففي مذاهب في عدد الرضاعات المحرمة، ففي مذهب بيذهب الى لا فرق بين قليل الرضاع وكثيره، وده مذهب الإمام أبي حنيفة وأيضا الإمام مالك، الحنفية والإمام مالك، إنه لا فرق بين قليله وبالتالي يكفي رضعة واحدة. في مذهب يرى 3 رضعات عشان نصل إلى درجة التحريم، في مذهب يرى 5 رضعات وده مذهب الإمام الشافعي، 5 رضعات متفرقات، في مذهب يرى 7 وده وارد عن السيدة عائشة أيضا، وفي ناس ذكروا ان بعض الناس قال 10 رضعات، بس المذهب ده يعني ضعيف لانه قالوا ان ده كان موجود الاول ونسخ، كانت تذكره السيدة عائشة ثم نسخ، وبالتالي حتى بعض الفقهاء يذكرونه على انه قول شاذ، يعني ان التحريم لابد من الوصول 10 درجات حتى تصل الى التحريم، واقل من ذلك لا يصل الى درجة الايه التحريم في فطيب طب ليه الرضاع بيحرم؟ فقالوا هل يعني الرضاع ايه تأثيره على الانسان حتى يجعل يعني ده ابن خالتها هذا ودي بنت خالته ورضعوا الاثنين، بنت خالته الاصل انه يجوز له ان يتزوجها، لكن بنت خالته رضعت معاه، فالاثنين شربوا من نفس اللبن، ففي النهاية يحرموا على بعض. ففي مركز البحوث، احد المراكز البحوث قال انه درسوا الاثنين اللي بيرضعوا، فلقوا انه لما بيرضعوا مع بعض الشخص اللي هو في الشخص الاصلي اللي هو الابن الاصلي واخر الرضيع اللي من الخارج، انه بيحصل تغيير في خلايا الرضيع اللي من الخارج ده، تغيير في الخلايا، بس بيقولوا ان التغيير ده بيحصل مش برضعة واحدة، بقدر معين من الرضعات، ليس بالرضعة الواحدة. طب القدر ده قد ايه كام؟ فقالوا لنا مركز البحوث ده في دار الافتاء قالوا لنا المذاهب في عدد الرضعات عشان نبحث كل عدد ونشوف العدد اللي هو بناء على البحث العلمي هيقول ان ده العدد اللي بيؤدي الى تغيير فعلا في الخلايا بالنسبة للطفل في خلايا الطفل بسبب الرضعات. طب أرسلنا لهم المذاهب في المسألة، حتى أرسلنا 10 رضعات كمان مع أنه قول شاذ، قلنا أما نشوف، وبحثنا وأرسلنا لهم المذاهب وهم بقى هيبحثوا ويردوا. كل ده في الأمور اللي هي يعني اللي بتساعد أيضا في جزئية معقولية المعنى. كل ده وإلا في التعبد أنت ما تبحث أصلا، وليس مطلوب منك البحث ولا بحث عن علل أو أي حكم لأي حكم شرعي. واضح؟ ندخل في الحديث اللي بعده. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. ده هنا الكلام هيبقى في التطهير بقى من بول الكبير مش بول الصغير. نقرأ ما يتعلق بالحديث. يفسر فيقول: الأعرابي منسوب إلى الأعراب وهم سكان البوادي، ووقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد، فقيل لأنه جرى مجرى القبيلة كأنمار، أو لأنه لو نسب إلى الواحد وهو عرب لقيل عربي فيشتبه المعنى، ف فإن العربي كل ما هو من ولد إسماعيل عليه السلام سواء كان ساكنا بالبادية أو بالقرى، وهذا غير المعنى الأول. وزجر الناس يقول، وزجر الناس له من باب المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرا، وفيه تنزيه المسجد عن الأنجاس كلها، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن زجره، لأنه إذا قطع عليه البول أدى إلى ضرر بنيته، والمفسدة التي حصلت ببوله قد وقعت، فلا تضم إليها مفسدة أخرى وهو ضرر بنيته. واضح الكلام؟ واضح. وأيضا فإنه إذا زجر مع جهله الذي ظهر منه قد يؤدي إلى تنجيس مكان آخر من المسجد بترشيش البول، بخلاف ما إذا ترك حتى يفرغ من البول فإن الرشاش لا ينتشر. هتذكره هو في البول، يعني لن يقطع بوله، وممكن ينتشر الرشاش في أماكن أخرى فتكون المفسدة أكبر. وفي هذا طبعا إبان عن جميل أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ولطفه ورفقه بالجاهل. طيب إن شاء الله، فبشكل عام هذا المسلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه زجرهم عن أن يعني إيه لا أن يقطع عليه بوله، قال لا تقطع عليه بوله، وفي رواية بولته، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هذا نستفيد منه أمور أخرى في يعني في اتجاهات أخرى، إنه دائما الأناة مطلوبة والتفكر بشكل عام. ساعات الواحد يرى شيء خطأ فيندفع إلى إنكاره أو إلى محاولة إنكاره فينتج عنه خطأ أكبر منه، هذا وارد بشكل عام. فدايما لابد أن لا تندفع، ده مسلك عام نستفيده من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ألا ومن توجيهه صلى الله عليه وسلم، ألا يندفع الإنسان في فعل شيء أو إنكار شيء مع ربما خطئه الواضح ومع حقية كونه منكرا، لأنه ربما يترتب عليه شيء أسوأ منه أو منكر، بل لابد أنه التأمل وفي عواقب ما سيفعل. التأمل في العواقب بشكل عام مفيد ويؤدي إلى تجنب إساءات كثيرة. ولذلك قال هذا جميل أخلاق ولطفي ورفقي. جميل الأخلاق هنا أنه عدم الاندفاع والوقوع في أشياء قد تكون أوخم عاقبتها أوخم، فهنا الأناة ومراعاة الآخرين واللطف والرفق بالجاهل. نقف عند هذه النقطة بإذن الله، ونواصل في لقاء قادم بإذن الله. فالسلام عليكم ورحمة الله. يقول: والذنوب بفتح المعجمة ها هنا هي الدلو الكبيرة إذا كانت ملأة أو قريبا من ذلك، ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. والذنوب أيضا النصيب، قال الله تعالى: إن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. ولعلقمة: فحق لشاس من نداك نصيب. وفي الحديث نتحدث بقى، ندخل هذه المعاني اللغوية واضحة، كلام واضح. ندخل الآن إلى المستنبطات الفقهية من الحديث. يقول: وفي الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء، يعني ماء كثير يؤدي إلى تطهير، يعني رش كثير من الماء أو الغسل أو يعني غسلها أو رشها بكثير من الماء يؤدي إلى تنجسها وقد إلى تطهيرها. دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء. وقد قال الفقهاء: يصب على البول من الماء ما يغمره، يعني المية تكون أكثر من البول، مرشوشة حتى تغمر البول، ولا يتحدد بشيء. وقيل يستحب أن يكون سبعة، يستحب أن يكون سبعة أمثال البول. هناك من استحب إلى أن يكون سبعة أمثال البول. المهم أن الماء يغطي على البول ويتفوق عليه. واستدل بالحديث أيضا على أنه يكتفي بإفاضة، على أنه يكتفى بإفاضة الماء ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك، خلافا لمن قال به. يعني خلاص المية حصل التطهير، مسألة تغيير الأرض التي حصل فيها البول أو نقل التراب منها لا، ليس هذا مطلوبا خلافا لمن قال به. يقول: ووجه الاستدلال بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في هذا الحديث الأمر بنقل التراب. طبعا هذا في المسجد كمان يعني أيضا، فهل المكان التراب الذي أصابته النجاسة هل ورد شيء في نقله إلى مكان آخر والقضاء يعني على النجاسة من جذورها نهائيا يعني بنقل التراب؟ فلا، لم يرد شيء من هذا. يقول: وظاهر الأمر الاكتفاء بصب الماء، فإنه لو وجب لا أمر به، ولو أمر به لذكر، اللي هو إيه؟ نقل التراب الذي أصابته النجاسة. وقد ورد في حديث آخر ذكر الأمر بنقل التراب من حديث سفيان بن عيينة، ولكن تكلم فيه في حديث، لكن حديث متكلم فيه يعني ضعيف يعني أو ربما أقل من الضعف، يعني حديث متكلم فيه ورد أنه فيه نقل للتراب، ولكن حديث لا يصل إلى درجة الاستشهاد به في الأحكام الشرعية هنا. يقول: وأيضا فلو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاكتفى به. صحيح، لو كان نقل التراب واجبا خلاص ليه رش المية؟ كان مباشرة نقل التراب من غير رش للماء، من غير إصابة الماء. برضو يعني أيضا مسلك طيب في الاستدلال. يقول: أيضا لو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاكتفى به، فإن الأمر بصب الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود، وهو تطهير الأرض. ننتقل إلى الحديث اللي بعده، رقم 30، وهو الحديث المتعلق طبعا بسنن الفطرة. حديث مهم جدا وفيه معاني كثيرة وأحكام كثيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. قال أبو عبد الله: محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز في كتاب تفسير غريب صحيح البخاري: الفطرة تنصرف في كلام العرب على وجوه أذكرها لترد هذا إلى لترد هذا إلى أولاها به. فأحدها، هنا يتحدث عن معاني الفطرة، فأحدها فطرة الخلق، فطره أنشأه، والله فاطر السماوات والأرض أي خالقهما، والفطرة الجبلة التي خلق الله الناس عليها.